الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذه المسألة الجديدة يا أخي يا أخي هو أنه لو فسخ المشتري مثلا فبعد الفسخ ماذا يكون في يده؟ هذا المبيع الذي في يده هل يكون ضامنا له لو تلف أو لا يكون ضامنا له؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، إن البائع هل يكون ضامنا للثمن أم لا؟ إذن عندنا سؤالان، محصل السؤالين هذا أن المشتري لو فسخ مثلا فبعد فسخه هذه العين التي في يده هل يكون ضامنا لها أم لا؟ هذا المشتري لو تلفت. والسؤال الثاني، الثمن الذي موجود في يد البائع هل يكون البائع ضامنا له لو تلف هذا الثمن أم لا؟ أما السؤال الأول وهو أن المشتري هل يكون ضامنا لهذا المبيع لو تلف أم لا؟ أفتونا مأجورين، ما هو رأيكم الشريف المبارك؟ شنو نظرك يا أخي؟ ضمان أكو يوم أكو ضمان؟ أكو يوم أكو؟ يقول الشيخ نعم يوجد ضمان. توجيه الضمان ماذا؟ بأن هكذا يقال في توجيه الضمان، يقال بأن هذا المشتري قبل أن يفسخ هل كان ضامنا للعين أم لا؟ قبل أن يفسخ كان ضامن للعين يولا بنظرك الشريف؟ لا تسرع، لابد. عليكم السلام ورحمة الله. لابد تريد تقول لي لا، أقول لك نعم ضامن، لكن ضامن لها بمن؟ بالثمن المسمى. يعني لو تلفت ما يتمكن يرجع عليه من على البائع ويقول له تعال رجع لي الثمن، فهو ضامن بهذا المعنى، بمعنى أنه يخسرها، لكن يخسرها بما؟ بالثمن. يعني بعبارة أخرى يكون ضامن هو للبائع الثمن، الثمن يبقى عند البائع ما يتمكن من استرجاعه، فقبل الفسخ هو ضامن، وبعد الفسخ نشك في الضمان، نستصحب بقاء ماذا؟ الضمان. ثم يقول قدس سره، الغرض من هذا الاستصحاب ماذا؟ الغرض ماذا؟ دفع احتمال أن المشتري غير ضامن من باب أن هذا المبيع في يده أمانة من قبل المالك أو من قبل الشارع، فنحن بالاستصحاب ندفع هذا الاحتمال، احتمال أن هذا المبيع هو في يد المشتري أمانة فلا يكون ضامنا، سأما أمانة شرعية أو أمانة مالكية، إذن فلا يكون ضامن. نحن نريد بالاستصحاب نرفع هذا الاحتمال، نقول على أنه كلا هو ضامن، ولا يمكن أن يقال ليس بضامن باب أنه أمين مالكي أو أمين شرعي، كلا بل هو ضامن. ثم يقول قدس سره بعد ذلك الشيخ الأعظم، ومرجع هذا الاستصحاب إلى ماذا؟ إلى أحد أمرين. روح هذا الاستصحاب روحه ترجع علما إلى أحد أمرين، إما نرجع هذا الاستصحاب إلى التمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي النتيجة هتشي. هذا الاستصحاب الذي تمسك نبيه واستصحاب بقاعدة يعني نريد نقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإما أنه مرجع هذا الاستصحاب علما إلى أن يقال بأن المشتري أولا كان ضامن بالمسمى، ضامن للمبيع بالثمن المسمى، والآن وبعدما ارتفع هذا الضمان بالمسمى يثبت حتما. يثبت ماذا حتما؟ حتما يقينا ماذا يثبت؟ الضمان بالقيمة بالبدل الواقعي. مرجع الاستصحاب إلى أحد هذين الأمرين. ثم بعد ذلك في الأخير يقول الشيخ: ولكن مع ذلك المسألة محل التأمل والإشكال. يعني مسألة ضمان المشتري لمن؟ للمبيع. وجه الإشكال ماذا؟ أنه قاعدة على اليد هل تشمل موردنا هذا المشتري أو ما تشمله؟ إذا قلنا بأن قاعدة على اليد مختصة باليد العدوانية مناسب ماذا؟ ضمان أكو يوم أكو؟ لا يوجد ضمان. وإذا قلنا قاعدة على اليد تشمل كل يد سواء كان عدوانية أو غير عدوانية، غاية ما هناك خرج منها اليد الأمانية، فالمناسب يوجد ضمان هنا أو لا يوجد ضمان؟ نعم مناسب يوجد ضمان، لأن هاي اليد ليست يد أمانية، لا أمانية من قبل المالك إذا المالك لم يؤمنها عند المشتري هذا العين، ولا من قبل الشارع. انتهى يا أخي. أفهرس المطلب مرة ثانية، وعندنا جملة من التعليقات. قلنا على أنه نطرح سؤاله، السؤال الأول في هذه المسألة نريد أن نطرح سؤالين. السؤال الأول هذا أن المشتري لو فسخ فالعين المبيعة التي بيده، هذه العين بعد الفسخ لو تلفت قبل أن يرجعها إلى صاحبها وهو البائع، هل يكون ضامن لها أم لا؟ هذا السؤال الأول. في هذا السؤال الأول قلنا نعم هو ضامن هذا المشتري، أما توجيه الضمان ماذا؟ توجيه الضمان أن يتمسك بالاستصحاب، بأن يقال على أنه سابقا هذا المشتري كان ضامن لهذا المبيع لو تلفه قبل أن يفسخ، كان ضامن، لكن قلنا ضامن بأي معنى؟ يعني لو تلفه يخسر. من الخسرة؟ هو المشتري خسارته، هو المشتري خسره، لكن يخسر بمن؟ لا بمعنى يدفع للبائع ماذا؟ القيمة الواقعية، وإنما يدفع لماذا؟ الثمن، يعني الثمن يبقى عند المشتري عند البائع، فهو ضامن له لكن بالمسمى. فقبل الفسخ ضامن، بعد الفسخ نشك في الضمان، نستصحب ماذا؟ الضمان. ثم الشيخ بيّن في النقطة الثانية من كلامه، قال الغرض من هذا الاستصحاب دفع احتمال أن يقال بأن هذا المشتري غير ضامن لأنه أمين ما أدري من قبل الشارع أو أمين، هذا حكي هذا مرفوع، فإن استصحاب الضمان يرفع احتمال أنه ليس بضامن من باب الأمانة. ثم قال في النقطة الثالثة من كلامه، التفت جيدا إلى هذه النقاط لأن عندنا مجموعة تعاليق، ثم بين النقطة الثالثة في كلامها هكذا بينه، قال على أنه مرجع هذا الاستصحاب إلى أحد أمرين، إما إلى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني هذا الاستصحاب نتيجة أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإما مرجعه علما هذا الاستصحاب إلى أن يقال على أنه سابقا كان ضمان بالمسمى موجود، الآن ارتفع الضمان بالمسمى يثبت الضمان بالقيمة جزمان. ثم في نهاية كلامه قال في النقطة الرابعة من كلامه، قال ولكن على أي حال المسألة محل الإشكال، ضمان المشتري للعين المبيعة. وجه الإشكال بينته لكم، إذا قلنا قاعدة على اليد شاملة، إذا قلنا مختصة باليد العدواني، هاي اليد ليست عدوانية، فلا يكون ضامن. إذا قلنا شاملة لكل يد فقط خرج منها الأمانتية ويد جلست أمانتية فيكون حينئذ ضامنة. لعل وجه الإشكال هو هذا، أطبق وبعدين أعلق. مسألة لو فسخ ذو الخيار، يعني المشتري مثلا، فالعين في يده مضمونة بلا خلاف على الظاهر أنه شنو؟ ضامن. ليش؟ الوجه الضمان شنو؟ الاستصحاب، لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ. شلون مضمونة؟ هاي الطالب ترى لأول وهلة ما يقبل أنها مضمونة قبل الفسخ، أما يتصور المقصود من الضمان يعني بناء على أنه ضامن، يعني لما يتلف يكون يدفع للمشتري للبائع ماذا؟ فلوس من كيسه الخاص. نقول له بل يكون يدفع لكن الثمن دفعه بعد شنو؟ فالضامن تضامن. إيه تضامن صار. ها بلي أحسنت. فالعين في يد مضمون بالآخر لأنها مضمونة قبل الفسخ، إذ لم يسلمها ناقلها، ناقل العين وهو البائع، إلا في مقابل العوض عن المسمى، فإذا هو ضامن قبل الفسخ. الآن نشوف بعد الفسخ هل يوجد ضمان؟ والأصل بقاؤه، يعني بقاء الضمان. ليش بقاء الضمان؟ أصل بمعنى استصحاب، أصل بمعنى استصحاب. قلنا شو وقت ما أصل إجا وراء كلمة بقاء إجا أصل البقاء، شو وقت ما صار بقاء ويا الأصل إجا حتما استصحابه. إذ لم يتجدد ما يدل على رضا مالكه، مالك هذا الشيء يسمونه مرة نقول مالكه، مرة نقول مالكها، مرة ها مرة هي. أول إيش قلنا؟ ها. إذ لم يسلمها ناقلها، ناقل العين. الآن هي صار بمعنى المبيع، ما يأثر السا بس من بعض مرات واحد يشوش. إذ لم يتجدد ما يدل على رضا مالك، يعني مالك المبيع، بكونه يعني بكون المبيع في يد الفاسخ. الفاسخ من هو؟ مشتري أمانة. ما بدل على أنه أبقى ما. لأن من هو الذي فسخ؟ المشتري ليس البائع. إذا البائع فسخ بلي، هذا قد يقال فسخ معناه أنه هذا قد يبقى يدك أمانة إلى أن أجي آخره، إلى أن أجي، لكن مفروض المشتري فسخ. إذ الفسخ إنما هو من قبله، من قبل المشتري. نقطة. هذا الكلام الأول للشيخ الأنصاري. الكلام الثاني للشيخ الأنصاري قال غرضنا من هذا الصحاب تدري شنو؟ ندفع احتمال شيء يسمونه. ها؟ انتظر هنا يا أخي نقطة. والغرض من التمسك بضمانها، صار ضمير مؤنث استأثر. والغرض بضمانها صار ضمير مؤنث. أول كان مذكرة، على أي حال رجعنا إلى الأصل. أول كان والغرض من التمسك بضمان العين قبل الفسخ، يعني إحنا إنما نسحب ذاك الضمان، الغرض أنه نتمسك بذاك الضمان قبل الفسخ ونسحبه ونجره وما أدري بالاستصحاب، خطيا جرجره بالاستصحاب بالقوة. بيان ماذا؟ أنه لا يوجد ما يزيل الضمان وهو الأمانية. بيان عدم ما يقتضي كونها، كون العين أمانة من قبل المالك أو من قبل الشارع. وتفرقت بين الأمانة المالكية والشرعية. الأمانة المالكية يعني المالك يدفع الشيء أمانة، مثل أقول لك شيخنا هاي خلي يبقى عندك وديعة رجاء، خلي يبقى هاي أمانة من قبل المالك، أو الأرض الدار التي توجر هاي أمانة من قبل المالك في يد المستأجر. زين، وعندنا أمانة ماذا؟ شرعية، مثل ما أمانة الشرعية المالك لا يؤمن، الشارع يؤمن. مثل ما في اللقطة، في اللقطة الشارع جعل العين أمانة في يدي الملتقط وإن لم يجعلها. فهنا يريد يقول الشيخ الأنصاري، يقول احنا نريد نبين على أنه لا يوجد ما يثبت الأمانية المالكية أو الشرعية حتى تكون غير مضمونة بسبب هاي الباء سببية، حتى تكون غير مضمونة الباء تبعوا ياي رجاء بسبب تكون غير مضمونة بسبب شنو؟ رضا المالكي أو بسبب شنو؟ يقولوا ياي بسبب رضا المالك هاي في الأمانة المالكية، أو بجعل الشارعي مو يجعل، وخر فرد نقطة زايدة يا أخي، أو بجعل هاي في الأمانة الشرعية. فإحنا غرضنا من الأصحاب نبين على أنه لا يوجد ما يفعى الضمان وهو الأمانية. قد واحد يقول شيخنا ليش هنا شي يسمونه؟ شنو شي يسمونه؟ شكو أكو أمانة شرعية من قبل المالك، لأن الشارع أذن في الفسخ، فما دام الشارع أذن في الفسخ إذن أذن ماذا؟ فهذا معناه رفع الشارع الضمان. يقول وإذن الشارع في الفسخ لا يستلزم رفع الضمان عن اليد كما قلنا وين كما وين في هذا ما قلنا بأثناء الشرح بسيطة ما بجي. كما في المقبوض بالسوم مثل من إذا تذكرون مرارا وتكرارا مثلنا مثل الدجاجة التي تؤخذ من أم الدجاج. هذه الدجاجة إذا قلبتها وفي الأثناء هربت أو انكسرت رجلها أو انكسر جناحها وهنا إذن موجود في الأخذ أن أخذ الدجاجة وأقلبها يمنة ويسرة. لكن هذا الإذن لا يستلزم رفع الضمان بل الضمان موجود إذا هربت هربت إيه أبقت هربت ما أدري شو نقول أو انكسرت رجوع ضمان موجود من باب على اليد ما أخذ وإن كان أنت بإذن خذته إيه بلي. إذا يقول وإذن الشارع في الفسخ لا يستلزم ماذا رفع الضمان كما في القبض بالسوم. نقطة الكلام الثالث للشيخ الأنصاري يقول مرجع هذا الاستصحاب علما في الحقيقة إلى أحد أمرين يو بالتالي على اليد يو بالتالي ماذا ومرجع ذلك ذلك يعنياه الاستصحاب الى عموم على اليد او مرجع علما هذا الاستصحاب الى ان هاي العين قبضت مضمونة بالمسمى فاذا بطل الضمان بالثمن المسمى نتيجة الفسخ تعين ضمانه بالعوض الواقعي اعني المثل او القيمة والقيمة او القيمة إيه؟ كماويا في البيع الفاسد. كيف في البيع الفاسد قبل الفساد قبل في البيع الفاسد نقول على انه لو لم يكن فاسدا ضمانه بما بالمسمى اذا تبين الفساد ضمانه بما يصير بالعوض الواقع وهو المثل او القيمة. هنا ايضا كذلك بعدين في كلامها الرابع يقول هذا ولكن المسألة وهي ضمان المشتري للعين المبيعة لو تلفت لا تخلو عن اشكال وجه الاشكال هم بينت لك اياه. انتهى ما افاده قدس سره لنا عدة تعاليق. التعليق الاول التعليق الأول أن يقال على أنه هذا الكلام الذي تكلمناه ما أدري شنو جد إيه؟ أربعة أسطور خمسة أسطور كان ينبغي اختصاره وبيانه بهذا الشكل. المنهج الفنية الفنية نراها بهذا الشكل لابد وأن تكون لكن هو الشيخ أعرف بلا إشكال المنهج الفني لابد أن هكذا تكون أنه قاعدة على اليد هل تشمل المورد أم لا. فمن المناسب أن نرجع ماذا إلى قاعدة على اليد فنقول ضمان المشتري وعدم ضمان المشتري مربوط بمن بشمول قاعدة على اليد وعدم شموله. إذا قلنا قاعدة على اليد تشمل كل يد خرج منها الأمانتية مناسبة شو البحث يصير فالمشتري ضامن. وإذا قلنا هذه قاعدة على اليد ليست شاملة لكل يد بل مختصة بمن من الأول بما بالعدواني مناسب لا يكون ضامن. فالبحث لابد عن ضمان وعدم الضمان لابد يربط بما يربط لا بمسألة الاستصحاب بل من المناسب أن يربط بمسألة ماذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي بأن يقال هذا المشتري لما انفسخ وبعد صاحب يد على ملك الغير صار فمناسب ضامن يصير بناء على الاحتمال الأول وغير ضامن على أي حال. بلي أها يعني أنا هيك مقصودي بعبارة أخرى بل اختصار بهذا المعنى اختصار بس المنهج الفني يقول ايش تصير هذا اختصار ما اريد اقول بطلت عن كلمة اختصار. منهج الفني لابد شو تصير مقصودي هذا المنهج الفني لابد يقال على انه ضمان المشتري وعدم ضمانه مربوط بقاعدة على اليد انتهى. هذا بعد استصحاب وكذا من هذا اولا. وثانيا يقال بان هذا الاستصحاب الذي تمسك به الشيخ رضوان الله عليه لا يجري. لماذا؟ لأن الاستصحاب الذي يتمسك به الشيخ مش كان هو شي يقول يقول أولا كان ضامن بالمسمى صدوق صدوق بعدين ضامن شنو إذن يصير نشك في الضمان نستصحب بقاء الضمان نقول له لا هذا الاستصحاب ما يجري لأن هذا استصحاب لأن هذا استصحاب كل من القسم الثالث. أخوتي تذكر أصحاب الكل من القسم الثالث، أن يكون الكل في ضمن فرد. ثم نتيقن بارتفاع ذلك الفرد ونحتمل حدوث فرد ثاني بدل الفرد الأول. هنا الشيخ ماذا علمنا في رسائله؟ أن الاستصحاب ماذا لا يجري، إذ الفرد الأول ارتفع يقينا، الفرد الثاني نشك في أصل حدوثه، فالاستصحاب حينئذ ماذا لا يجري. ومثلنا سأنا هذا راح أطول عليكم، لكن أريد أن واحد هم ذن المطالب يكون يسترجعها دائما. مثلنا إذا تتذكرون بمن مثال استصحاب الكل من القسم الثالث، ذاك الرجل الذي في الشتاء خرج نصف الليل إلى الحمام، هذا بالزمان القديم طبيعي مو بالزمان الجديد، زمان جو حمامات بالبيت بعد موجود، الزمان القديم خرج إلى الحمام، ذاك الزمان القديم يقولون أكو جنون ما أدري شنو ما أدري شنو أكو بالحمام إيه، فهو خرج يدري عن بالحمام زيد موجود لأن سبقه إلى الحمام رآه بأم عينه رآه، ويعلم زيد خمس دقائق يبقى بالحمام أكثر ما يبقى حتما، لكن يحتمل بعد خروج زيد أمر دخل كاحتمال، فهنا يتمكن أن يستصحب بقاء الإنسان. يقول قبل قليل الإنسان كان موجود في الحمام في ضمن من؟ في ضمن زيد. الآن أشك في أنه الإنسان موجود أو ليس بموجود، إذ يحتمل عمر دخله فأستصحب بقائه. هذا الاستصحاب الكلي يسمونه من القسم الثالث، يجري وما يجري. المعروف بين المحققين بين العلماء أنه لا يجري. ليش لا يجري؟ هذا ما قاعد أطول لك ترى ما أمر بس أريدك تستفيد. ليش لا يجري؟ لأجل على أنه نقول الإنسان ليس له وجود غير وجود أفراده، وجود إنما هو ماذا في ضمن أفراده بالحصص، يعني بعبارة أخرى فنقول الحصة من الإنسان الذي في ضمن زيت حتما خرجت من الحمام، والحصة من الإنسان الذي موجود في ضمن عمرو نشك في أصل حدوثها دخولها في الحمام، فحينئذ الفرد الأول حصة الأولى حتما حدثت وحتما ارتفعت، حصة الثانية نشك في أصل حدوثها. فأنت تريد تستصحب ماذا؟ أقول لي حصة الأولى ببقى حتما ارتفعت، حصة الثانية نشك في أصل حدوثها، شش تريد تستصحب؟ ما يجري الاستصحاب. هذا في موردنا هم تريد أقول هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. أقول الضمان له فردان، ضمان بالمسمى وضمان ماذا بالمثل أو القيمة. ذاك الضمان الأول جزما ماذا ارتفع، الضمان الثاني انشك في أصل حدوثه، فلا معنى حينئذ ماذا الشيخ يستصحب ماذا الضمان هذا ثاني إلا اللهم واحد يحكي، بس أنا أشوف هذا ألفاظ فقط، أنه هذا ليس من الكذا، ليس يعني الضمان بالمسمى هذا ليس من قبيل الفردين وإنما هما من قبيل الحالتين، بلي بلي، لكن ما أشوف هذا كلام وجيه. على أي حال هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث الشيخ رضوان الله عليه إيش قال؟ قال على أنه الغرض من هذا الاستصحاب شنو قولوا ياي؟ دفع احتمال الأمانية، أنه لا ضمان من ناحية الأمانية، هذا هكذا قال في كلام الثاني، في كلام الثاني هكذا قال. أقول إذا كان الغرض دفع احتمال شنو قولوا ياي؟ أمانية، هذا مدفوع بلا حاجة إلى استصحاب، استصحاب ما يحتاج له، إذ يتيقن على أنه ماذا لم يحدث ما يقتضي الأمانية، إذ المالك لم يدفع المبيع للمشتري بعنوان ماذا؟ أمانة في يده، خجزما حينما البائع أعطى المبيع للمشتري لم يعطيه بعنوان الأمانة، ولا أمانية ماذا من قبل الشارع أيضا، فهذا استصحاب بعد ما يحتاج له، هذا محرز ماذا بالوجدان يا مولانا يا مولانا. هذا ثاني التعليق الثالث. والتعليق الرابع أن يقال على أنه الشيخ في كلامه ماذا الثالث ماذا قال، ومرجع ذلك يعني مرجع ماذا الاستصحاب المن إلى عمومي على اليد، مرجع الاستصحاب المن إلى عمومي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مرجع الاستصحاب إلى هذا. أقول كيف يكون الاستصحاب راجع إلى قاعدة على اليد؟ فإن على اليد ماذا تثبت؟ الضمان، تقول ضامن، أصل الضمان، تثبت المقتضي للضمان. أما الاستصحاب ما هو الغرض منه عند الشيخ رضوان الله عليه؟ الآن قال غرضي من الاستصحاب ماذا؟ دفع احتمال الأمانية. قاعدة على اليد ما تدفع احتمال الأمانية، قاعدة على اليد تثبت أصل الضمان. الاستصحاب هلي، والمفروض الغرض من الاستصحاب الصار عند الشيخ في كلامه الثاني دفع احتمال الأمانية، فالاستصحاب مضمون شيء وقاعدة على اليد مضمون شيء آخر. كيف يقول على أنه مرجع هذا إلى هذا إلى هذا؟ ما أدري، هذا همات ما أدري رقم ايش قلت. مرجع ماذا يعني؟ يعني مرجع ذلك مرجع ماذا؟ عدم ما يقتضي كونها أمانة مالكية؟ ها يعني ومرجع ذلك يعني الضمان بالتالي مرجعه إلمن إلى عموم على اليد، يعني يريد يقول الضمان إذا ثبت بقاعدة على اليد يعني بطل عن شيء استصحاب. ما هي لا يقول الشيخ هاي شنو هاي حج إذا هيك هذا صار أتعس بعد مع وجود دليل اجتهادي كيف تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ ما أدري شلون تصير المسألة. على أي حال التعليق الآخر يقول في كلام الثالث إيش قال؟ قال ومرجع ذلك يو إلى عموم على اليد، يو مرجع هذا الاستصحاب إلمن مرجعه إلمن؟ لو مرجعه إلى أنه نقول بالأول قبضت مضمونة بالمسمى، الآن نقول هذا إذن هي مضمونة بمن؟ مضمونة بالمثيل بالبدل ببركة الاستصحاب. أقول ما معنى الشيخ يقول مرجع الاستصحاب إلى هذا؟ هذا هو هذا، شنو مرجع الاستصحاب إلى هذا؟ شو الاستصحاب الذي تمسكنا به سابقا شنو اشتراه؟ أنه أول كان ضمان بالمسمى، الآن ضمان إذن موجود ماذا؟ بالمثل. وما إلى معنى الشيخ يقول ومرجع هذا الاستصحاب إلى أنه أول كان شنو هذا شنو نفس التكرار شو ما مرجع هذا إلى هذا شنو عينه بعد مو أنه فرد شيء غيره حتى حين إذن ماذا؟ ما أدري شنو شلون هذا يصير. هذا مضافا إلى أنه ما معنى أن يقول الشيخ حينما ارتفع الضمان بالمسمى حتما حصل حتما حصل شنو هاي شنو شنو حتما حصل ضمان ماذا بالبدل الواقعي لها الحتمية منين جاب الشيخ رضوان الله عليه؟ ذاك الذي ارتفع ضمان بالمسمى، الآن نشك في أصل حدوث ماذا الضمان بالمثل أو القيم، فشلون يقول الشيخ حتما تعينه؟ شو ليش تعينه؟ لا لا يتعين لا يتعين، إذا صار البناء على الاستصحاب لا يتعين، أولا ضمان بالبدل الواقعي لم يكن، الآن همات ماذا ليس بموجود. على أي حال هذا المطلب الذي ذكره الشيخ أنا أرى فيه تشوشا واضحا، ما أدري شلون صار بعد ما أحكي زايد، ولعل هناك تعاليق أخرى لكن أكتفي أنا بهذا المقدار. أنتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو وش كان السؤال الثاني؟ أنه بعدما فسخ المشتري الثمن الذي بيد المبائع هل البائع يضمنه لو تلف أم لا؟ الجواب، هذا جواب السؤال الثاني، الجواب أن يقال على أنه فيه إشكال، إذ قد يقال ضامن من أي باب؟ من أي باب؟ من باب أنه ماذا؟ أولا كان يوجد ضمان قبل الفسخ، لكن كان ضامن له بما؟ ضامن له بما قبل الفسخ؟ بما؟ بالعين المسمات. الآن ما تنقول على أنه ضامن ولا يرتفع الضمان إلا قل لي إلا شنو؟ إلا تدري بعد شريد أقول إلا شنو؟ بتسليم الثمن إلى يدل في يدل مشتري. وقد يقال على أنه بتسليم ماذا؟ بل الثمن في يد المشتري. وقد يقال على أنه لا ضمانة من باب على أنه لما كان الفسخ منين هو في الحقيقة؟ منين كان؟ من المشتري. ولم يأتي المشتري بعد الفسخ ويدق الباب ويقول أعطني 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 شنو أعطني الثمن، بل تركه عند الباء. هذا الترك مشعر، مشعر بما؟ مشعر بالرضا بأن يكون في يده، يعني أمانة مالكية يصير فلا ضمانة. ولكن يرد على هذا ما ذكره جامع المقاصد من أن الإشعار وحده، وحده الإشعار لا حجية له، الذي هو إلى حجية ياهو الظهور والدلالة. إذا كان الإبقاء فيه دلالة على الرضا إبلي، أما مجرد إشعار إشعار ما يفيد طبق. وأما العين في يد المفسوخ عليه، مفسوخ عليه في مثالنا من هو البائع، العين شنو الثمن، ففي ضمانها أو كونها أمانة إشكال. أما وجه الضمان شنو هو؟ قلنا وجه الضمان من أنه إشكال مما في التذكرة، هذا وجه الضمان. إشكال في التذكرة من أنه قبضها، من أنه قبضها قبض ضمان، هذا البائع قبض العين وهو الثمن قبض ضمان، لكن ضامن له بالمسمى قلنا، فلا يزول هذا الضمان إلا بالرد إلى مالكها، هذا الثمن ضامن له إلا إذا رد إلى مالكه. ومن أن الفسخ، هذا توجيه عدم الضمان، لما كان من قبل الآخر من قبل المشتري، فتركه العين يعني ترك المشتري للعين في يد صاحبه يشعر بما؟ بالرضا به، يعني بمن؟ بالرضا بأن تكون في يده. المقتضي هذا الإشعار بالرضا للاستيمان، يعني جعله أمانة، وضعفه في جامع المقاصد، ضعف هذا الوجه بأن مجرد هذا ياهو هذا الإشعار، كون الإشعار كون الترك مشعرا بالاستيمان، هذا الإشعار ما له شيء يسمونه حجية، المدار علاما على الظهور، لا يسقط الأمر. الأمر الثابت شنو هو؟ الأمر الثابت وهو الضمان الذي ثابت سابقا حتما يقينا، والله العالم يا أخي. هذا بعض الكلام في الخيارات، بحمد الله عز وجل خلصناها وأحكام الخيارات، الحمد لله رب العالمين. وأكو بقية باقية، والباقي محول إلى الناظر الخبير، الخبير بما؟ بكلمات الفقهاء. زين، القول في النقد والنسيئة، مباحث الخيارات انتهت، النقد والنسيئة. ما معنى النقد وما معنى النسيئة؟ يا أخي البيع باعتبار الثمن والمثمن ينقسم باعتبار الحلول والتأجيل في البيع أو المبيع، ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة. مرة كلاهما يكون حال، هذا البيع شي يسمونه، كلاهما يعني قصد الثمن والمثمن، هذا شي يسمونه بيع النقدي، بيع النقد. مرة كلاهما مؤجل، هذا شي يسمونه قل لي بيع الدين بالدين، الذي باطل هذا عندنا كما يجي، أو يعبر عنه ببيع الكالي بالكالي أو الكالئ بالكالئ كما قلنا في الروضة البهية. الثالث يا أخي أن يكون الثمن مؤجل والمبيع نقدي، هذا الذي شي يسمونه اللي أنا شنو قلت؟ المبيع نقدي قلت، مو هيك ولا؟ فهذا يسمونه بيع الدين بعد، إذا المبيع نقدي حال، هذا يسمونه ماذا؟ أنتوا شو؟ أنا ما أدري اشتبهت وأنتوا اشتبهتم. أنا افترضت بحسب الظاهر المبيع نقدي هيك، إذا المبيع نقدي فحينئذ هذا يصير بيع الدين. ثمن مؤجل بيع الدين بعد. وإذا فرض بالعكس المبيع مؤجل والثمن ماذا حال، هذا الذي يسمونه سلم أو سلف. هاي أربعة أقسام. بعد ما هذا عرفنا الآن نأتي نقول مسألتهم، محصل هذه المسألة الجديدة هذا أنه لو فرضنا ذهبنا إلى السوق واشترينا، شو اشترينا أقول لك؟ ما أدري والله شو اشترينا هسا، كتاب اشترينا احنا وشغلنا ويا الكتب كتاب. اشترينا كتاب من صاحب المكتبة بمن؟ بكذا، بدينار افترض اشتريناه وانتهى البيع. السؤال الذي نطرحه هذا، هل يجب تسليم المبيع بعد العقد مباشرة أم لا؟ وهل يجب تسليم الثمن بعد العقد مباشرة أم لا؟ والمفروض أننا لم نشترط تأجيلا ولا أجلا. فقلت لصاحب المكتبة، قلت له مولانا هذا الكتاب شي يسمونه عندك موجود؟ قال بالي. قلت له ما تبيع لنا اياه بدينار؟ قال لي ممنون بالي، بس تفضل بعد شو بعتكه بدينار. اذا تفضل انتهت السالفه بعد، بعتكه بدينار اجي بالبيع اللفظ. فقلت له يلا اعطني اياها، واجب ان يسلمها الان يا ولا؟ قال الفقهاء نعم يجب التسليم من حين بعد العقد مباشره، لكن اذا واحد سالك شنو الدليل شو تجاوبه؟ يلا بعد شو تجاوبه؟ هنا يوجد تعليلان وجهان. الوجه الأول ما ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه، وهو أن يقال على أنه بمجرد أن تم البيع المشتري ملكة. ملكة شنو ملكة؟ مبيع. فما دام ملك المبيع إذن على هذا الأساس يلزم ماذا؟ دفع له. وإذا لم تدفعه له أيها البائع هذا تصرف في مال الغير ولا يجوز. هذا في المبيع، وطبيعي في الثمن عكسه أيضا نقول كذلك. نقول بمجرد أن تم البيع ملك شي يسمونه، قولوا يا إله أنسى البائع أحسنت، الثمن، فلا يجوز لك أيها المشتري أن تؤخر الثمن عندك لأنه ملك الغير. فإذا يجب التسليم فورا من باب أنه هذا الشيء صار ملك للغير. لكن 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 يا إخوان، الشيخ يقول مقصود يجب التسليم فورا يعني المقصود لو طالبه. إيه لا إله إلا الله، ستام نصر وسواسي بناءك يعني حتى إذا لم يطالب وقال لك شيخنا بقيه، ما يخالف بقيه هذا عندك، بقيه عندك. قلت له لا، يجب التسليم فورا، اقرينا بالمكاسب احنا. هذا ليس بصحيح، مقصودنا من التسليم فورا يعني لو طالب، لأنه حتى إذا رضى. هذا الوجه الأول. فحصلت الوجه الأول ماذا؟ يجب التسليم فورا من باب ماذا؟ أنه صار ملك للغير. أقول هذا الوجه فيه محل للتأمل، فإن مجرد كون المبيع صار ملك للمشتري لا يقتضي التسليم الفوري. وإلا في السلم أو السلف بمجرد العقد أيضا يصير المبيع ملك علما للمشتري، لكن هل يجب تسليمه فورا؟ كلا، لا يجب تسليمه ماذا؟ فورا، مع أنه صار ملكا للمشتري. إذن مجرد الكون الشيء صار ملكا التفتوا نكتة ترى لطيفة هذه، مجرد كون الشيء صار ملكا للغير لا يقتضي وجوب التسليم الفوري إليه، فلا بد من ضم ضميمة. ما هي الضميمة الذي نضمها؟ نقول مع عدم مع إطلاق العقد، يعني مع كون العقد مطلقا ولم يعني لم يشترط فيه التأجيل، إطلاقه يقتضي ماذا؟ وجوب التسليم الفوري. أشبه شيء ماذا؟ بالاشتراط الضمني يصير، إطلاق العقد يقتضي هذا الاشتراط الضمني أنه يجب السلم إياه فورا. فالنكتة إذن مناسب شو تصير؟ لا مسألة أنه صار ملكه، بل مسألة ماذا؟ أن الإطلاق العقد يقتضي هذا الاشتراط الضمني، كأنما أكو اشتراط ضمني بينهما ما دام العقد أنه يعني يكون تسلمني يا ماذا فورا، فالدليل يكون هيك يصير، مو أنه ذاك ما أدري شنو. وعجيب الشيخ لم يناقش. الدليل الثاني على وجوب التسليم الفوري التمسك برواية نقراها إن شاء الله. يقول الإمام سلام الله عليه في آخر الرواية يقول هكذا: والثمن إذا لم يشترط فهو نقد انتهى. والثمن إذا لم يشترط فهو، صريح العبارة، إذا لم يشترط يعني لم يشترط ماذا؟ تأجير، هذا المقصود بعد، فهو نقد. طبق العبارة. القول في النقد قال في التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام: الأول بيع الحاضر بالحاضر، وهو الثاني بيع المؤجل وهو بيع الكالي، والثالث بيع الحاضر بالثمن وهي النسية، والرابع بيع المؤجل وهو السلم. نقطة. والمراد بالحاضر، شنو المقصود الحاضر؟ لما نقول بيع الحاضر بالحاضر، ليس المقصود من الحاضر يعني الجزء الشخصي. قد واحد يتصور أن المقصود من الحاضر يعني ماذا؟ جزء يكون المبيع، مثل أذهب ماذا إلى، مثل أذهب إلى البائع وأقول أشتري منك هذه الثلاجة، هذه الثلاجة، هذا المبيع يسمونه حاضر. ومرة أشتري من عنده ماذا؟ ثلاجة، لكن غير معينة، ثلاجة الكل أشتري من عنده ويسلمني أحد أفراده، هذا أيضا يسمى بيع الحاضر. فليس المقصود من بيع الحاضر، ليس المقصود من الحاضر في قولنا بيع الحاضر بالحاضر أن المبيع يكون جزئيا، بل مقصود من الحاضر ما يشمل الكل أيضا، وهذا شيء واضح. والمراد بالحاضر أعم من الكل، يعني ما يشمل الكل، نقطة. وبالمؤجل شنو المقصود؟ خصوص الكل. أما في بيع المؤجل لما شنو قلنا؟ أنه ومرة يكون بيع المؤجل، بيع المؤجل بالمقصود من المؤجل شنو؟ خصوص الكل، بلي دون الجزئي الشخصي. بلي مولانا، أقول هذا الذي ذكره الشيخ فيه تأمل وإشكال، لأنه التأجيل كما يتصور في الكلي يتصور أيضا ماذا؟ في الجزئي. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. مثلا أجعل على أنه هذا الكتاب أجعل ثمن أو مثمن، ما يأثر هذا الكتاب وهذا جزئي، هذا الكتاب اللي بداية، لكن أقول لك ترى مؤجل بعد شهر، إيه شهر أطيكية موسى، يصير يوم يصير هذا ويصير. إذن المؤجل ما يختص بالكلي، إيش لون هاي صار؟ قلت لك إحنا ما نفتهم، واي ما نفتهم. زين، مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد، يعني أن يكون الثمن نقدي والمثمن أيضا نقدي. دليل شنو على ذلك؟ وجهان قلنا، وعلله في التذكرة بهذا بأن مقتضى العقد قضى انتقال كل من العوضين إلى الآخر، وإذا انتقل إلى الآخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها، صاحب العهدة متى طولب بالخروج، هذا يكون يخرج بحال ملك بعد صار، هذا المبيع ملك البائع صار من المشتري، فش وقت ما طالب المشتري بهذا يجب. فيكون المراد من النقدي، لما نقول يصير نقد الثمن أو المثمن يصير نقد حال، مو مقصود يجب التسليم وإن لم يطالب، لا، عدم حق للمشتري في تأخير الثمن، هذا مقصودنا، وإلا لا، ليس المقصود على أنه ماذا يجب التسليم الفوري وإن لم يطالب ذلك. نقطة. والمراد المطالبة مع الاستحقاق، يقول على أنه متى ما طالب ذاك يجب التسليم، مقصودنا متى ما طالب ذاك مطالبة يكون ماذا؟ عن حق شرعي، أما إذا طالب ذاك لا، عن حق شرعي. شلون مثلا يطالب بالمبيع يقول لي الثمن ما أعطيك إياه، لكن أنا ها والله غير حكي، هذا ما له حق شرعي، أنه يطالب بالمبيع من دون أن يدفع للثمن، يقول الثمن ما أعطيك إياه، إيه أنا أبدا ما أعطيك إياه الثمن، أعطيك إياه بعد شهر. سبحان الله، ليش أنت تأذيني أنت؟ تريد المثمن والثمن ما تطيني إياه، وهذا حينئذ ماذا؟ مطالبة غير شرعية. لذلك والمراد المطالب، وإحنا قلنا فيكون مراد من النقد عدم حق ماذا؟ فيجب الخروج عن العودة متى طولب صاحبها، مو قلنا لا طولب مع المطالبة، يعني حق في التأخير ما موجود مع المطالبة. أقول مقصود من المطالبة، المطالبة شنو؟ والمراد هاي مبتدأ، المطالبة مع الاستحقاق يصير خبر. ترى ملتفتين شلون يا ولا؟ بأن يكون قد بذل المثمن، هو لمن يطالبني بالثمن يكون المثمن، أو بالعكس ما يأثر لمن يطالبني بالثمن يكون بذل المثمن أو مكن منه. يو بذل وقانيا بالفعل، لو على أنه مكنني منه قال لي شيخ شو وقت ما تريده موجود، حاضر هذا يا حاضر شو وقت ما، فلو المقصود البذل الفعلي يعني أنطانيا يمكن منه. على الخلاف الآتي في زمان، ليش احنا قلنا مكن منه أو بذله؟ لأن يجينا إن شاء الله خلاف موجود في أنه بذل الثمن متى يجب، هل عند محفوظ السلامة بذل المثمن وتسليمه أو عند التمكين منه. بل على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري. فإذا قلنا ماذا مع البذل احتمالين، فلذلك احنا ذكرنا هنا الاحتمال النقطة. ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق، قلنا استدل الشيخ بدليلين، الدليل الأول ما ذكره العلامة والدليل الثاني هاي الرواية الموثق، الخبر موثق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، قال وجب البيع، ثم قال الإمام سلام الله عليه والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. انتهت الرواية أخي، انتهت الرواية أخي. فهذه العبارة صريحة في أنه ماذا؟ الثمن نقد إلا إذا اشترطا، يعني اشترطا ماذا؟ عدم النقدية. خب انتهى. الآن الشيخ الأنصاري يجي يحكي حكاية يقول بعد أن عرفنا يا إخوان أن الثمن يكون نقدا والمثمن يكون نقدا مع عدم اشتراط التعجيل، نطرح هذا السؤال، لو اشترط التعجيل، التعجيل ولم أقل التأجيل بل قلت التعجيل، هذا الاشتراط ماذا يكون؟ مؤكد لمن؟ لإطلاق العقد، لأن إطلاق العقد هو كان يقتضي ماذا؟ إطلاق العقد كان يقتضي التعجيل، فالاشتراط يكون حينئذ تأكيدا. الشيخ صاحب الجواهر أشكل قال كون هذا الاشتراط، قلتم إن هذا الاشتراط يكون مؤكدا لإطلاق العقد، هذا فيه إشكال من نواحي ثلاث. الناحية الأولى للإشكال أن يقال بأنه إطلاق العقد يقتضي شيء والاشتراط يقتضي شيء ثاني، مضمونهما مختلف، فكيف يكون أحدهما مؤكد للآخر؟ فإن إطلاق العقد ماذا يقتضي؟ التعجيل، لكن بأي معنى التعجيل؟ يعني يجب الدفع لكن لو طالب ذاك، أما لو لم يطالب هل يجب الدفع؟ كلا. بينما الاشتراط التعجيل ماذا يقتضي؟ معناه ماذا؟ معناه ماذا اشتراط التعجيل؟ يعني يجب عليك الدفع فورا وإن لم أطالب، اشتراط التعجيل هذا معنى. لمن يقول لي بشرط أن تعجل في الثمن أو في المثمن، يعني يلزم أن أدفع وإن لم أطالبك به، فمضمون الاشتراط غير مضمون ماذا؟ الإطلاق العقد صار. فكيف يكون الاشتراط مؤكدا لمقتضى أطلاق؟ التفتوا إلى الناحية الأولى للإشكال الذي ذكرها شيخ الجواهر. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول لا، مضمون الاشتراط ليس وجوب التسليم الفوري. لماذا؟ لوجهين. الأول خلاف المتفاهم عرفا، لما يقال يجب التسليم بشرط التعجيل، هل تفهمون أنتم أيها العرف أيها العقلاء يعني يجب التسليم فورا وإن لم أطالب؟ لا، أنتم سويا من ويا الجواهري ويا الأنصاري ويا الجواهري هذا أولا لا يفهم ماذا وجوب التسليم وإن لم يطالب ذا. الكفة، وإنما يفهم منه على أنه ماذا يعني يجب التسليم لو طالب، هذا أولا. وأما ثانيا فيرد عليه أنه إذا لم يطالب أسقط حقه، فما معنى وجوب التسليم؟ له يصير وجوب التسليم ما دام هو أسقط حقه بنفسه، إذا لم يطالب أسقط حقه، فما معنى يجب التسليم وإن لم يطالب؟ فإذا لابد المقصود من اشتراط التعجيل يعني وجوب التسليم لو طالبه، فإذا هذا المقصود فيصير الاشتراط مضمون مؤكد علما للإطلاق، لأنه ماذا مباين له حتى لا يكون مؤكدا كما قال شيخ الجواهري. والتطبيق غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.